قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. تقدم الكلام على تفسير هذه الآية، وأرد عند تفسيرها ما رواه حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلا ولما تلا قول الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا أشار إلى طرف الخنصر، وروى أنس الحديث فأشار أيضا إلى طرف الخنصر، وهكذا ثابت البناني فعل ذلك. وأتينا على سائر تفسير الآية. أما قوله تعالى قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، فحاصل معناه أن الله قال لموسى عليه السلام لما طلب موسى عليه السلام رؤية الله فلم يعطها ذكر الله موسى بنعم الله تعالى عليه، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أي وبتكليمك لي وتكليمي لك، بتكليمي لك. فهذه خصوصية اختص الله بها موسى عليه السلام، وأهل السنة يثبتون ذلك، يثبتون أن الله سبحانه وتعالى يتكلم وأنه كلم موسى تكليما، خلافا لمن نفى ذلك من أهل البدع. وقد سبق أن بعضهم حاول أن يؤول قول الله تبارك وتعالى في شأن تكليم موسى عليه الصلاة والسلام، حاول أن يؤول الآيات التي ورد فيها أن الله كلم موسى عليه السلام كقوله وكلم الله موسى تكليما، حاول أن يفتح الهاء فيقول وكلم الله موسى تكليما، فيجعل فاعل التكليم هو موسى عليه السلام. وحاول بعض أهل البدع إقناع بعض أهل اللغة والقراءات بذلك، فقال له هب أنني وافقتك على ذلك وقرأت وكلم الله موسى تكليما، فكيف توجه قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فبهت الذي ابتدع وبهت الذي جحد. فالحاصل أن موسى عليه السلام اصطفاه الله سبحانه وتعالى بالرسالات وبالتكليم. أما الرسالات فهو اصطفاء على أهل زمانه ليس على إطلاقه، ذلك لأن الله سبحانه اصطفى رسلا آخرين غير موسى عليه السلام من بين سائر الخلق. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فيكون توجيه اصطفاء الله موسى بالرسالات أي على أهل زمانه، فهو إذن اصطفاء نسبي بالنسبة إلى أهل زمان موسى عليه السلام، لأن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم اصطفي على أهل زمانه، كما قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. وكذلك قال تعالى في شأن مريم عليه السلام: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فاصطفاء نسبي، إما بالنسبة للنساء أو بالنسبة لأهل زمانها. وهكذا قوله تعالى لبني إسرائيل: وأني فضلتكم على العالمين. فتفضيل أيضا قد يقال أنه نسبي، أي على العالمين في أزمانهم، وإلا فقد قال تعالى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فقوله تعالى ذكره: يا موسى إني اصطفيتك على الناس. الناس هنا يراد بهم ناس مخصوصون، ليسوا عموم الخلق. كلمة الناس قد تأتي نسبية قد تأتي مطلقة، ولعل ذلك تقدم عند تفسير قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فالمقول لهم ناس، والقيلون لهم ناس، والذين جمعوا لهم ناس. الذين قال لهم الناس، المقول لهم هم المؤمنون، والذين قالوا لهم هم المنافقون، والذين جمعوا لهم هم الكفار. أحيانا قد تأتي كلمة الناس يراد بها ناس مخصوصون: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. أما التكليم فاصطفي به موسى عليه السلام عموما. وقد يقول قائل: إن الله سبحانه كلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في حديث المعراج في فرض الصلوات، في فرض الصلوات، ولكن هذه لم تكن بإطراد، إنما مرة عابرة. لكن موسى تكرر تكليمه عليه الصلاة والسلام بصورة أكثر، وكل ما هو على الأرض ليس وهو في السماء عليه السلام. قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يعني فاقنع بذلك ولا تسأل الرؤيا. هذا ومن قوله تبارك وتعالى: لم تراني، مع دعاء موسى عليه السلام وسؤال موسى عليه السلام أن يرى ربه، قول الله له لن تراني فيه ما يدل على أن بعض أدعية الصالحين قد لا تجاب، بعض أدعية الصالحين قد لا تجاب. فموسى سأل ربه الرؤيا، ومع ذلك لم يعطها عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فأراد أن يقتصر رزق الله على المؤمن بالله واليوم الآخر، فلم يجب إلى ذلك، بل قال تعالى: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وأيضا قد تقدم أن نوح عليه السلام قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فقال الله له: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، سألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. هكذا قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فما عدم إجابتهم على هذه المسائل، لكنهم مثابون لكونهم دعوا ربهم، فالدعاء عبادة، وبالله التوفيق. قال: يا موسى، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك، أي من الرسالات ومن التكليم ومن هذا الفضل الذي فضلتك به، وقدم له شكرا وكن من الشاكرين. فأخذ منه أن الشخص يقنع بما أعطاه الله وبما آتاه الله، ويقدم شكرا لله على ذلك، ويقدم شكرا لله على ذلك. فهذا مستفاد من قوله: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، أي يقدم له شكرا. وهكذا عموم من أنعم الله عليهم، عموم من أنعم الله عليهم يلزمهم أن يقدموا لله شكرا حتى تزداد نعم الله عليهم. فقد تقدمت الاستدلالات على ذلك، تلك التي منها: لئن شكرتم لأزيدنكم. منها: يا مريم، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم، اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فثلاث بثلاث: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. بعدها: يا مريم، اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ونحو ذلك. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فمقابل ذلك: فأما اليتيم فلا تقهر، كما كنت يتيما فآواك، فلا تقهر الأيتام. وأما السائل فلا تنهر، قد كنت عائلا فأغناك. أما السائل فلا تنهر، قد كنت ضالا فهداك. فأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فأشياء مقابل أشياء. ومنه: لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ومن هذا: إنا أعطيناك الكوثر، فأمام إعطائك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ونحوه في التنزيل: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصت، فاجتهد في العبادة وإلى ربك فرغ. فكل منعم عليه حتى تحفظ عليه نعم الله يلزمه أن يقدم لا شكرا. وقد قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. قال تعالى لموسى عليه السلام: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قال تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء، أي من كل شيء يحتاج إليه وتحتاج إليه أمته. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، لكل ما يحتاج إليه وتحتاج إليه أمته. وضع له في الألواح عليه الصلاة والسلام، كتب فيها تفصيل لكل ما يحتاج إليه وكل ما تحتاج إليه أمته. وقد تقدم شيء من الحديث عن ذلك، بأنه عليه السلام لما وصل قومه ووجدهم يعبدون العجلة ألقى الألواح، يعني مكسرا لها، وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة، خذ الأوامر التي أمرت بها بجد واجتهاد وسمع وطاعة وامتثال. فخذها بقوة، أي فأقبل عليها سامعا مطيعا ممتثلا بجد واجتهاد وعزيمة وسمع وطاعة. هذا معنى فخذها، أي الأوامر والنواهي، بقوة، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. هل فيها الحسن وفيها السيء حتى يقال وأمر قومك يأخذوا بأحسنها؟ كلا، بل كلها حسنة، ولكن الحسن يتفاوت، كما علمنا من كتاب ربنا. فمثلا قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يأمر بالعدل ويرشد إلى الإحسان، إيضاحه. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، كله عدل وكله حسن. ولكن أفضل منه وأحسن فمن تصدق به فهو كفارة له، لكن العفو أفضل. وهكذا في قوله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به، هذا عدل. ثم بغي عليه لينصرنه الله، ثم إرشاد إلى الفضل وهو الأحسن: إن الله لعفو غفور، أي فاعفو فإن الله عفو غفور. فكذا يكون العدل حسن وأحسن منه العفو، وأحسن منه أفضل العفو. فهذا وجه. وجه آخر أن يقال إن الألواح فيها عقوبات على الجرائم، فلا تعرض نفسك للعقوبات على جرائمك وفيها الإثابات على الطاعات، فخذ ما ترشد إليه من الإثابات ولا تعرض نفسك للعقوبات. هكذا قال بعض أهل العلم: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، وقومهم بنو إسرائيل، سأريكم دار الفاسقين. قيل: سأطلعكم على ديار أهل الفسق وماذا حل بها. وما المراد بدار الفاسقين؟ تكلف بعض المفسرين وقالوا، أو عفوا، لا أقول تكلفوا أو تجشموا قولا لا يكاد يوجد عليه كبير مستند، فبعضهم قال: دار الفاسقين الشام، وهم ويعني أقواما مخصوصين من أهل الشام، وهم قوم لوط، وهم قوم لوط. وقد قال تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقال بعضهم إن دار الفاسقين مصر، ذلك لأن الله قال: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وقيلت أقوال أخر، لكن ليس هناك دليل صريح يحتم أن دار الفاسقين دارا معينة من هذه الدور، إنما إجمالا سأريكم دار الفاسقين عموما، أي سأريكم دار الفاسقين وما حل بها. فهذا ينسحب على ديار فرعون ومن سلك سبيله من جنده، وينسحب على ديار قوم لوط الذين أهلكهم الله، وينسحب على عموم كل ظالم انتقم الله منه وكانت دياره في زمن موسى عليه السلام قائمة. فقوله: سأريكم دار الفاسقين، سأطلعكم على ديار الفاسقين وما حل بها، من انتقام الله تبارك وتعالى بأهلها. سأريكم دار الفاسقين، ثم بين الله سبحانه سنة من سننه في خلقه، قال جل ذكره: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فالمتكبر في الأرض بغير الحق يصرفه الله عن الطاعة، يصرفه الله عن الهداية، يصرفه الله عن التفكر في الآيات وعن الاستفادة منها. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. وإن يروا كل آية، قيل كل معجزة، لا يؤمنوا بها. وقد كان فرأوا العصا تحولت إلى حية تسعى فلم يؤمنوا بها، ورأوا اليد تخرج بيضاء من غير سوء فلم يؤمنوا بها، ورأوا الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم فلم يؤمنوا بذلك. هذا من قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية كل معجزة لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد طريق الحق والعدل والرشاد والسداد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك، أي ذلك الانصراف عن الآيات، بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فالآية أفادت أمرا، أن الشخص إذا أعرض عن آيات الله زاده الله إعراضا، وإذا أقبل على آيات الله زاده الله توفيقا وسدادا. فلذلك قال القائل: إذا هبت رياحك فاغتنمها، وقال القائل: إذا لاحت لك سبل الخير فسر فيها واسلكها، إن انحرفت ازددت انحرافا. دلت على هذا الأصل العظيم أصول، منها: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، منها: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، منها: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره، أي سنهيئه لليسرى لعمل أهل الجنة، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، أي سنهيئه لعمل أهل النار والعياذ بالله من النار. ومنها: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. فعلى كل، إذا لاحت لك سبل الخير فاسلكها، فإن الله قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما إذا أعرضت ازددت إعراضا، إذا جاءك الحق فبادر بقبوله، لا تتردد عن قبوله، إذا ترددت قد يوسوس لك الشيطان ويقلب لك الحق باطلا ويجعلك تنافح وتكافح ضد الحق على أنه باطل. الشخص بالتدرب، إذا تدربت على الطاعة وسابقت إليها ازداد توفيقا، وإذا تدربت على الجدل بالباطل والعياذ بالله ازددت زيغا. ولذا يؤثر عن الهالك هتلر أنه كان يعلم جنده الفجور فيقول لهم: اكذب اكذب حتى تصدق نفسك، يعني يحث على الكذب المتواصل حتى يصدق أن الكذب صدقا. وأصل هذا في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، أعني التوصيف لا أعني الإرشاد والعياذ بالله: تعرض الفتن على القلوب كعرض العصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت على قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت عليه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض كالصفا، لا تضره معصية ما دامت السماوات والأرض. وآخر: أسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروف ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، إلا ما أشرب من هواه. كذا قال عليه صلوات الله وتسليماته. وهذا قد يتسرب إلى الأخلاق، إذا تدربت على خلق عظم هذا الخلق في نظرك، سواء كان خلقا طيبا أو خلقا سيئا. ولذا ذكر الذهبي في ترجمة أشعب الطامع المشهور بطمع في ترجمته في ميزان الاعتدال أنه اشتهر بين الناس بطمع، فكان الأطفال يسخرون منه وأحيانا يرمونه بالطوب، فتبعه الأطفال يوما يرمونه بالطوب، فقال: يا بني يا أبنائي تعالوا، فأقبلوا عليه، فقال: هذا الرجل البعيد يوزع أموالا هو يريد أن يصرفهم عن نفسه. فانطلق الأطفال مسرعين إلى الرجل، فلطمع الذي تدرب عليه قال في نفسه: وما يدريني لعله حق. فجرى بعدهم حتى يأخذ من المال الذي أوهم نفسه أن الرجل يقسمه. فأحيانا التدرب على خلق يجعل صاحبه يعمى عن كل الأخلاق ويجسد له ذلك. فإذا تدربت على الصدق صرفك الله عن الكذب، إذا تدربت على الكذب وكنت تتحراه صرفت عن الصدق. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ويروا كل آية لا يؤمنوا بها ويروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا لا يسلكوه ويروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا، ذلك أي ذلك الانصراف سببه بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة أي البعث حبطت أعمالهم، ذهب ثواب كل أعمالهم الصالحة التي عملوها. فإذا كان أحدهم في الدنيا يتصدق، إذا كان أحدهم في الدنيا يصل الرحم إلى غير ذلك، هو كافر بالبعث حبط عمله كله. قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فقالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويفعل ويفعل، فهل ذلك نافع؟ قال: لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم. استنبط بعض أهل العلم من قوله تعالى ولقاء الآخرة على استنبط استنباطا، وهو ملاقاة الخلق ربهم عز وجل. وهنا يطرح سؤال: هل الكافر يرى ربه؟ هل الكافر يرى ربه؟ وهل المنافق يرى ربه؟ وهل المؤمن يرى ربه؟ قد تقدم تقرير القول في ذلك بما حاصله أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل يوم القيامة، يتلذذون بتلك الرؤيا. ومنه الحديث: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ومن الدليل أيضا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومن الدليل كذلك، ومن الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، إلى غير ذلك من الاستدلالات. أما المنافقون فدب في شأنهم خلاف، والترجيح يقتضي أنهم يرون ربهم لكن ليس على سبيل الإكرام. ذلك للحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، وفيه: فيأتيهم ربهم في صورته التي يعرفون فيخرون له سجدا. ومن كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة يأتي كي يسجد فيخر لوجهه طبقا واحدا. قال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فالتحرير في شأن المنافقين أنهم يرون ربهم لكن ليس على سبيل الإكرام لهم بتلك الرؤية. أما الكفار فأكثر العلماء على أنهم لا يرون ربهم، ذلك لقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هكذا قال كثير من أهل العلم، وإن كانت المسألة أيضا لا تخلو من نزاع كذلك. قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. ثم قال جل ذكره مبينا أمرا أحدثه الإسرائيليون وجرما ارتكبه الإسرائيليون وكفرا وضلالا وشركا وقعوا فيه. قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، له خوار. واتخذ قوم موسى، اتخذ قوم موسى من بعده أي من بعد خروجه من عندهم، فقد خرج لتكليم ربه تبارك وتعالى، وترك أخاه هارون مع الإسرائيليين. قال: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فترك أخاه هارون وذهب لتكليم ربه عز وجل كي يتلقى أوامر ونواهي ينتفع بها الإسرائيليون، كي يتلقى مواعظ وتفصيلات ينتفع بها الإسرائيليون، كي يتلقى الألواح. ذهب موسى عليه السلام كي يكلم ربه، فلما خرج من عندهم من عند الإسرائيليين اتخذوا من بعده عجلا جسدا له خوار، أي اتخذوه إلها، اتخذوه إلها. فهنا مقدر محذوف مفهوم من السياق: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا. اتخذوه ماذا؟ هل اتخذوه لعبة؟ هل اتخذوه اقتناء؟ هل اتخذوه كنزا؟ كلا، بل اتخذوه إلها. فالقرآن يفسر بعضه بعضا، إذ السامري قال لهم: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. واتخذ قوم موسى من بعده أي من بعد خروجه من عندهم من حليهم عجلا جسدا. حليهم هم ذهبهم ومجوهراتهم هم بنو إسرائيل، أم حلي ورثوه عن آخرين؟ قال فريق من العلماء: إن الإسرائيليين مع أنهم كانوا مضطهدين بمصر ومع أنهم كانوا مستذلين بها، لكن كان قوم فرعون وكان أهل مصر يثقون في أماناتهم، فكانوا يودعون الأمانات عندهم، فبعضهم كان يترك عندهم ذهبا، بعضهم يترك عندهم مالا وفضة ونحو ذلك. فلما أغرق الله هؤلاء بقيت هذه الأمانات عندهم وغيرها من الغنائم، وهي لا تحل لهم. فأوعز إليهم السامري أن يأتوا بالحلي الذي عندهم، لأنه لا يحل لهم، فأتوا به. وهذا قولهم: ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا أي أثقالا يعنون العلي من زينة القوم من زينة القوم فقذفناها فرميناها. فكذلك ألقى السامري أخذ السامري هذا الحلي الملقى أخذ السامري هذا الحلي الملقى وصاره وصنع منه عجلا صنع منه عجلا جسدا. قيلت هنا أقوال، أحدها أنه لما صنع هذا العجل من حلي القوم الذين أهلكهم الله رأى جبريل عليه السلام راكبا فرسا راكبا فرسا فأخذ من أثر الفرس بعض التراب وقذفه على العجل فسمع للعجل خوار صوت. فهذا قوله إذ أجاب موسى عليه السلام إذ قال له فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصر به، أنا رأيت شيئا لم يرونه، بصرت بما لم يبصر به، فقبضت قبضة من أثر الرسول يعني جبريل فنبذتها أي فطرحتها على العجل الذي صنعته فكذلك سولت لي نفسي. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. هذا القول الأول والذي عليه أكثر المفسرين. وقال آخرون إنه صنع من الحلي عجلا وكان من ذوي الكفاءات في الصناعات فجعل هذا العجل يحدث صوتا. هذا قول ثان، والقول الأول أشهر عند المفسرين. وثم أقوال أخر لبعض المعاصرين أو قريبي المعاصرة، هم يقولون صنعوه بطريقة ميكانيكية حيث يدخل الهواء من طريق ويخرج من طريق محدثا صوتا. لكن الذي في كتاب الله قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصر به، أي رأيت أشياء لم يروها، رأيت جبريل على فرس كما في أقوال المفسرين، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. الآيات. فقوله تعالى واتخذ قوم موسى من بعده، أي من بعد خروج موسى عنهم وذهابه لتكليم ربه، من حليهم عجلا جسدا له غوار له صوت يسمع. فصوت البقر يطلق عليه غوار، صوت الإبل يطلق عليه رغاء، صوت الشياء يطلق عليه يعار. ومنه الحديث ألا فلا يأتين أحدكم يوم القيامة بشاة تيعر يحملها على رقبته يقول يا محمد أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغتك. ولا يأتين أحدكم يوم القيامة على رقبته ببقرة يحملها، يعني الذين لم يدفعوا الزكاة، ببقرة لها خوار، يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغتك. وليأتين أحدكم بناقة لها رغاء فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغتك. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، أي اتخذوه إلها فيعاتبهم الله، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين، أي ظالمين لأنفسهم، إذ بخذوا أنفسهم حقوقها من الأمان. فمن حق نفسك عليك أن تجلب لها الأمان وأن تجلب لها السلامة في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. فإذا تسببت في طرحها في الجحيم يوم القيامة فقد ظلمتها، وهذا أعظم الظلم، أن تظلم نفسك بشركك بالله فتودع نفسك في أسوأ المنازل فتكون قد ظلمت نفسك، أعظم الظلم والعياذ بالله. وهكذا الذي يدعي أن الله له ولد كالمسيح يا عزير يظلم نفسه أشد الظلم، لأنه دمر نفسه وجلب لها النكد وجلب لها الجحيم، إذ أنزلها أسوأ المنازل يوم يلقى الله. فكذا الظلم أو أعظم الظلم عياذا بالله منه. قال تعالى في شأن بني إسرائيل: اتخذوه، أي اتخذوه إلها يعبدونه، وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم، أي لما تبين لهم خطأهم وندموا أشد الندم، يقال لمن ندم أشد الندم سقط في يديه، ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. فيه فتح باب التوبة أمام مريديها، فولاء عبدوا العجل ومع ذلك استغفروا وقبل منهم. فجدير بكل مسلم تزل قدمه في مسألة أيا كانت لا ييأس من رحمة الله أبدا، بل يستغفر ولا ييأس، بل ويسأل ربه من فضله. فأذكر بنبي الله سليمان عليه السلام: شغلته الخيل وشغله تجهيزها وشغله جمالها، تلك الصافنات الجياد التي كانت تعد للحروب والغزوات، شغله جمالها وترتيبها عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، وهذا ذنب. فماذا قال؟ قال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، إلى أن قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فاستغفر الله من انشغاله بالخيل عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، وسأل ربه المزيد من فضله. وموسى عليه السلام قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. ونوح عليه السلام استغفر ربه لما سأل سؤالا لا يليق: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، إلى أن قال: وإلا تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين. وهكذا يونس خرج من بلدته بغير إذن من ربه، استغفر مناديا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ولنبتعد بعيدا. فأبونا آدم عليه السلام وأمنا حواء عصيا ربهما وأكلا من الشجرة، لكن تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالشاهد أن مرتكب الذنب ومرتكب الكبيرة بل ومرتكب الكفر إذا تاب تاب الله عليه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وأولئك الذين عبدوا المسيح ابن مريم. قال تعالى: أفما يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. فليتوبوا إلى الله قبل موتهم عسى الله أن يغفر لهم. قال تعالى: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. قال تعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا ندما على ما بلغوا عنهم، فقد أخبر هنالك قبل أن يرى قومه أن قومك قد عبدوا العجلة، فرجع مغضبا بالألواح. ولكن وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة وليس المخبر كالمعاين. لما جاء وجدهم على الطبيعة يعبدون العجل كسر الألواح، وبلغه عن بعد أن قومه عبدوا العجل فغضب، لكن ليس بدرجة الغضب التي حلت به لما رآهم على الطبيعة يعبدون العجل فعلا يسجدون له ويسألون. لما رجع إليهم وجدهم يعبدون العجل كسر الألواح التي جاءته. قال تعالى: وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه كما سيأتي. قال تعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. فيجوز للصالح أن يغضب إذا انتهكت حرمات الله، بل وربنا يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ورسولنا كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله. قال تعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، صنعتم بعدي أشياء لا تليق، صنعتم بعدي أسوأ الأشياء. كنت أتوقع منكم إذ خرجت من عندكم أن تستقيموا مع أخي على طريق الله، على كتاب الله، على طاعة الله، ولكن بئس الصنيع الذي صنعتموه. بعد مسيري وغيابي عنكم بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح مكسرا لها. كسرها موسى عليه السلام وهي ألواح منزلة من عند الله، ولكن كما قال علماؤنا وأئمتنا هذا الذي صدر من موسى عليه السلام من تكسير الألواح كما تأتي بمصحف وترميه وإن كان خطأ، وكذا ما حدث من أخذه برأس أخيه يجره إليه أخوه نبي وما صنع شيئا يعاقب عليه، ولكن أخذ برأسه يسحبه من لحيته ومن رأسه: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وكذلك فقعه عين ملك الموت، وكذلك قتله نفسا لم يؤمر بقتلها. فكل هذه مغفورة في بحر فضائله وفي بحر مناقبه، وكما قال القائل: إذا ما الحبيب أتى بذنب أتت محاسنه بألف شفيع، إذا ما الحبيب أتى بذنب أتت محاسنه بألف شفيع. فهو كليم الله ومن أولي العزم من الرسل، وغضبته كانت لله أخذ بعض العلماء من ذلك أن طلاق الغضبان لا يقع، لأن إلقاء الألواح أعظم من الطلاق، ومع ذلك لم يؤاخذ به موسى عليه السلام لكن الغضبان غضبا شديدا يفقده السيطرة على نفسه. قال: لما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم، ناداه بالأم لترقيق قلبه، ابن أم، فأخوه من الأم والأب. لكن لما كانت الوشيجة من ناحية الأمومة أقوى ناداه بالأمومة ابن أم. إن القوم استضعفوني، رأوني ضعيفا وكادوا يقتلونني، لما نعيتهم فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، فيشرع التعوذ من شماتة الأعداء. وفي الحديث: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء أدرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال سفيان في الحديث رابعة لم أتقنها أنها مرفوعة إلى الرسول، وهي: وسوء القضاء، أما شماتة الأعداء فثابتة كما لا يخفى. فلا تشمت بها الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم وللمسلمين والمسلمات، آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.